بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا هو الشريط 20 من أشرطة المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نستفتح هذا الشريط مع بداية الحديث 15 بعد 100 و1000، باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. ونستهل هذا بشرح لكوكبة الأحاديث من 15 و200 و1000 إلى 21 بعد 100 و1000. ووقعت قراءة هذه الأحاديث في غرة ربيع الآخر لسنة 1400. وتقدمت متونها، وشيء من شرح سماحة شيخنا الجليل حفظه الله تعالى على آخر الشريط 19، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث في نقض الوتر وفي عدم الوتر، في عدم وتر في ليلة وختم الوتر بختم الصلاة الليل بالوتر، يعني ثلاث مسائل. المسألة الأولى لا وتر في ليلة، والثانية هل يجوز نقض الوتر، والثالثة الشرعية ختم صلاة الليل بالوتر. لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر، وأن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بركعة، هذا هو السنة. وإن صلى بعدها ركعتين للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس. ويدل على هذا المعنى ما تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا واضح في أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة، وهو يوافق حديثه الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فهما متفقان في المعنى. ويوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الأصل، وهذا أكمل ما يكون في التهجد. يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره إذا تيسر، الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير إذا تيسر، ثم يختم بواحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن ينقض الوتر إذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل، فله أن ينقضه بواحدة يصليها يضمها إلى الوتر الماضي، ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة. هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة. واحتج بحديث اجعلوا آخر صلاة من الوتر، قالوا نحن أوترنا أول الليل ثم يسر الله لنا القيام فنختمه بالوتر أيضا، وننقض الماضي بركعة نزيدها تضمن الأولى حتى تكون شافعا ثم يوتر بواحدة. وذهب الجمهور والأكثر من العلم إلى أنه لا ينقض ولا ينبغي نقضه ولا يشرع نقضه بل بخلاف السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث طلق لا يطران في ليلة، هو حديث لا بأس من حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصحاب بن حبان كما ذكر مؤلفنا وذكر الحافظ كذلك وذكر الحافظ وصحاب بن حبان أيضا، وهو سند جيد. ولأنه إذا نقضه فقد أوتر بثلاث مو بثنين، صارت ثلاث أوتر بالأولى ثم بالنقض التي نقض بها ثم بالأخير صارت ثلاث أوتار، وهذا خلاف السنة وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أنه لا ينقض، حكى العراقي يعني عن أكثر أنه لا ينقض، وحكى ابن المنذر عن عامة المفتين عدم شرعية النقض، وأنه يصلي ما يسر الله له كما يعني الصديق وعن جماعة من الصحابة يصلي ما يسر الله له ثم يؤتي بواحدة إذا كان ما أوتر، وإن كان قد أوتر سابقا كفاه الوتر السابق والحمد لله. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشهر بعد الوتر، وأنه لا يجب ختمها بالوتر، بل لو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج. وهكذا حديث سلمة الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر، وهذا هو المعتمد وهذا هو الصواب أنه لا ينقض الوتر، وهو قول الأكثرين وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره ويوتر، وإذا قام في آخر الليل يسر الله له القيام أو اتضح له أن باقي الليل وأن هناك ليل فأحب أن يصلي ركعتين أو أكثر فلا بأس بذلك، ولا حاجة إلى النقض ولا يأتي بوتر آخر، لكن يكفي الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ولم ينقض، صلى ركعتين ولم ينقض بعد الوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ما ذكر أهل الشافعي ولا وقفنا عليه، والشوكاني ما تعرض له أيضا، وعلى أهل الشافعي مسند وعلى مسند لك ولو صح ولا صح عن علي، السنة مقدمة على قول علي وعلى قول ابن عمر، السنة هي الحاكمة على الناس. نعم. هذه قاعدة إذا صارت السنة لا يمكن أن تعارض لا بقول الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم، ومن دونها من باب أولى، السنة حاكمة على الناس، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم.
إذا وصل الوتر بركعة لأنها صلاة إذا كان خلف الإمام.
نعم.
أقول إذا وصل الوتر بركعة وهو
خلف الإمام يعني في أول الليل لا بأس، ونصف في آخر الليل لا بأس، نص عليه جمع من أهل العلم. نعم. نعم. ذكرت عائشة هذا أنه كان يصلي ركعتين لكن ما فيه دليل على أنه يحافظ عليها، يدل على أنه يفعلها بعض الأحيان لبيان الجواز، ولهذا قالت في أحاديث الكجوة الصحيحة كان يختم بواحدة عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا ما مضت ولا ما تنظر بينهما مسافة، بينهما أحداث وحركات وأعمال، ما تنظر الركعة، هذا يسمى النقض وهذا ليس بشيء، الصواب أنه خلاف السنة خلاف الأفضل، اللي مضت مضت انتهت. نعم. نعم. ايش هذا ذكر عن الخطابي ولا يعرف سنده، اللي ذكر عن الخطابي يعني هذا يحتاج الى مراجعه سند الخطابي، لكن نقلوا عن الصديق انه كان يشفع ولا يوتر الوتر الثاني، ذكر جماعه عن الصديق انه كان يشفع ولا ياتي بوتر جديد حتى ولو 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 نقض الوتر الصديق، ما دامت السنه بخلافه السنه مقدمه على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى غيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه جماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. باب صلاة التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. رواه 5 وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى 2 فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر 5 أو 7 أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب حصيرا على باب حجرتي ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة 3. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بالصلاة للرهط. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن زيد بن رومان قال ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. باب الأول فيما يتعلق بقضاء الوتر وقضاء حزب القرآن. تقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن ورده من الليل بمرض إذا شغله عن ورده من الليل مرض أو نوم صلى من النهار 15 ركعة يعني شفاعة واحدة ولا بوتر. فدل على أن من فاته ورده من الليل يستحب له قضاء من النهار حرصا على الاستمرار في العبادة وحفاظا عليها. وهكذا حديث ابن سعيد من نام عن وزره أو نسيه فليصلي إذا ذكر. رواه أبو داود. في رواية من نام عن وزره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي وابن ماجه. رواه أبو داود أيضا. فالمقصود أن هذا دين على أنه يستحب له القضاء. ورواية أبي داود أصح الروايات ولهذا اقتصر على المؤلف من نام عن وزره أو نسيه فليصلي إذا ذكر. رواه ابو داود بسند صحيح. وفي روايه الترمذي وابن ماجه ضعف. وبلفظ من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. والمتن دال على شرعيه قضاء ما فات الانسان من وتره وتهجده لكنه يشعر كما في حديث عائشه عند مسلم انه يصلي 13 ركعه. هذا هو الافضل وهو يقيد ما دل عليه حديث ابن سعيد ويوضح معنى وأنه يصليه شفعا لا وترا، فيصليه إذا ذكر مشفوعا لا وترا، لأن الأحاديث يستر بعضها بعضا. وحديث عائشة يدل على ذلك، وهو حديث صحيح أصح من حديث سعيد، ولكن المعنى متقارب ويفسر بعضه بعضا. والأحاديث الأخيرة كلها تدعى على فرض قيام رمضان، شرعية قيام رمضان، وأنه يستحب لأهل الإسلام أن يقوموا رمضان ويصلوه جماعة كما صلىه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عدة ليالي ثم ترك وقال إني خشيت أن ترضى أكثر من الليل، فترك ذلك خوفا أن يفرض عليهم، فلما قبل صلى الله عليه وسلم أمن بالفرض وانقطع الوحي، ولهذا أمر عمر رضي الله عنه بذلك، وجعل أمر أبي يصلي بالناس لما رأى المصلين أوزاعا في المسجد، وكانوا في عهده صلى الله عليه وسلم أوزاعا يصلي الرجل نفسه، وهذا يصلي بثلاثة ويصلي بأربعة وهذا يصلي بخمسة متوزعين. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي صاروا جماعة واحدة. وفي بعض الليالي لما خرج إليهم ورآهم قال نعمة بدعة هذا، والتي ينامون عنها أفضل، يعني صلاة آخر الليل، كانوا يصلون في أول الليل، سمى بدعة من جهة اللغة، لأن البدعة من جهة اللغة ما حدث على غير مثال السابق، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى بهم عليه الصلاة والسلام. ثم تركهم على حالهم أوزاعا في المسجد خوفا أن ترضى عليه، فسمى عمر بهذا المعنى من حيث اللغة، وإذا هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. فالتراويح سنة، والتهجد الليل سنة، وصلاة الجماعة سنة في رمضان بفعله صلى الله عليه وسلم وبترغيبه في ذلك. والغفرة ما تقدم من ذنبه، من قبل الله إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه، وهكذا ما في الأحاديث الأخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفرة ما تقدم من ذنبه، يفيد أنه لا بد من نية، لابد يكون عن إيمان، مو عن رياء وسمعة أو عن عادة، لا، عن إيمان وتصديق بشرع الله وعن طلب للأجر. وقول في حديث عبد الرحمن بن عوف خرج من جنوبه كان ولادة أمه، هو مثل ما تقدم من ذنبه، وهو عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن قلاع أو ليس له كبائر تمنع، أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة، كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالأحاديث يسر بعضها بعضا ويقيد مقيدها مطلقها، فمن مات على الكبائر هو تحت المشيئة، ومن مات على توبة ولم ينسى عنده كبيرة دخل الجنة من أول واحدة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم من ذنبه خرج من ذنوب، هذه من البشرة، من البشارة والتشريع والتشجيع والترغيب في الخير، وعليه مع هذا أي يلاحظ التوبة من الذنوب والحذر من الإصرار على السيئات. وفي حديث أبي ذر الدلالة على أن الإمام إذا قام مع أن الرجل إذا قام مع أنه ينصر كثر الله له قيام ليلة. وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة، وأنه صلى بهم عدة ليالي جماعة ثم ترك، صلى بهم في بعضها إلى ثلث الليل وبعضها إلى نصف الليل وفي الثالثة إلى 27 إلى آخر الليل، ثم ترك ذلك لما تقدم في حديث عائشة خوفا أن تفرض. وفي فضل قيام في 27 وأنها أكد الليالي لأنها مظنة ليلة القدر وهي أرجى من غيرها في ليلة القدر. وفي أن من قام عن الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة وإن كان ما قام بعض الليلة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، ومن أحث من الحث على الجماعة في رمضان، وأن الجماعة يحصل بها قيام الليل وإن كانوا ما قاموا إلا بعض الليل. وفق الله الجميع. نعم.
لما عمر رضي الله عنه له بدعه معاذ
النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت وجهه انها ما كان ما دام عليها، هذا فلما في بدعه يعني الدوام عليها والاستقامه عليها ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انما فعل اي ليالي ثم ترك، هذا من حيث اللغه، يعني البدعه في اللغه ما حدث على الانسان، مثل قوله جل وعلا في جبل السماوات، فالبدعة في الدين ما أحدث الدين ولم يشرعه الله ولا رسوله قال بدعة، أما هذه فقد شرعها الله ورسوله وفعلها المصطفى ودعا إليها ورغب فهي قربة وطاعة. لم سمها عمر بن أبي في اللغة رضي الله عنه. نعم.
الله يهديك.
نعم. كيف؟ هي مخيرة، إن صلت معها فلا بأس، إن صلت وحدها فلا بأس، هذا من واحد. النبي كان يصلي وحده وعائشة نائمة. إن صلت معها فلا بأس، إن صلى وحده فلا بأس، على أمر واحد. نعم. صلي خلف الناس تصنع. لا يؤمرنا بجميعنا. يؤمرنا بجميعنا ولا يصلي أفراد، يصلي فرد خلف النساء تبقوا صلاة. لأنه مدير مع النساء لابد صنعهم. من نصح صلاة واحدة إذا كان مع النساء، أما إذا كان مع النساء لابد يصلون جميعا. نعم.
في آخر
يوم رمضان ليلة العيد يصلي الإمام التراويح؟ لا ما يصلح.
جاء خبر
قال له أنه هل إلى العيد معه ركعتين؟ يترك يترك
يترك
يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك يترك لكن هنا يقطع ويصلي ويتب لان الناس ليله العيد لهم اشغال ولهم حاجات هنا يتب بهم ولو ما تم من الاعداد يكون افضل حتى لا يشغلهم عن مهماتهم. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاه بين العشاءين عن قتادة عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواهما ابو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاه قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه احمد والترمذي. باب ما جاء في قيام الليل عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل بعد المكتوبه قال الصلاه في جوف الليل قيل فاي الصيام افضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم رواه جماعه الا البخاري ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن رواه الترمذي وصححه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاه الى الله عز وجل صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه جماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. باب صلاة الضحى.
الأثران الأولان أثر غمس وحذيفة وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء في العبادة كالفل وأنه محل عمل ومحل الصلاة وأن لا يختص التهجد والتعبد بالصلاة بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك يكثر من الصلاة بين العشاءين أما الراتبة فسنتان سنة المغرب سنتان فقط كان يحافظ عليها ويصليها في البيت عليه الصلاة والسلام غالبا ربما صلىها في المسجد. أما ما بين العشاءين فإذا تنفل ثم يسر الله له الصلاة والقراءة كذلك من فعل كثير السلف. وقد رواه أنس بحذيفة هذه يدل على شرعية التلفظ بين العشائين وأنه عمل صالح من داخل في فضل صلاة من الليل. ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدة يقدم عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قال يخرج من مسجد إلى بيته هذا هو غالبا. تدل ذلك على أن إذا فعل بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمور أخرى كطلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو الزيارة لبعض الإخوان للمصلحات الإسلامية أو نحو ذلك كله قربة وطاعة. وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء سميها بعضهم مؤنسات فالرواية فيها كلها ضعيفة كل الرواية في ذلك ضعيفة وإنما جلس الصلاة بين المغرب والعشاء هذا هو السبب وفعله جميع السلف من الصحابة وغيرهم. وأما تخصيص الست لدواب خاص فالأحد فيها ضعيفة والأحاديث الأخيرة جعل على فرض قيام الليل وأن ينبغي المؤمن يكون نصيب من قيام الليل. فقال الله جل وعلا في عباد الرحمن والليل يبيت الأرض سجدا وقياما وقال عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقال النبي يا أيها المنزل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل من أفضل القربات لكن لا يقومه كله جمع ويقوم كما قال صلى الله عليه وسلم لكن يصلي وأنام فيستعين بنومته على قومته وعلى أعماله النهارية. ولكن يستحب له يكون نصيب له نصيب من الليل يتهجد به وأفضل من يكون الليل كما ينحج من عبس من غيره. ومن حديث عبد الله بن عمرو يكون الليل أفضل يكون الليل الآخر وهو الربع السادس والربع والسدس الرابع والسدس الخامس. وفعل كان يقوم في داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثا يعني يقوم الربع السادس السدس الرابع والسدس الخامس وهذا يكون الليل الآخر يكون الآخر هو السدس الرابع والسدس الخامس الذي هو أفضل النصف الأخير. فيكون سدس الرابع يوم الليل والسدس الثاني الذي هو الخامس من السدس الأخير من في التنزل الإلهي وهذا أفضل ما يكون من القيامة. ولهذا قال في حديث النعم الصحيحين وهو وصف صلاة داود كان يوم نصف الليل ويقوم ثلثا فيحصل له من ذلك القيام في جوف الليل والقيام في جوف الأخير. وهذه النذور كلها دالة على فضل قيام الليل أيضا في جوف الأخير حيث قال صلى الله عليه وسلم يجب ربنا إذا سمع الدعاء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ما يستغفر الله ولا وفي النفس الآخر فيقول هل من دعاء فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من سائل فيتابع عليه. قد تواترت في الأخبار عن رسول الله بذلك عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما نصيب من قيام الليل في ثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر أو في أول الليل حسب ما يسر الله له. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل ولعل استر في ذلك والله أعلم أنهما يشوق عليهما القيام في آخر الليل لدرسهما بالحديث وعنايتهما بالحديث. وقد فصل هذا في حديث جابر المتقدم صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليؤتي أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتي آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل ما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره ثم انتهى وتره إلى السحر استقر وتره السحر وهو الثلث الأخير. وإذا ضم إلى ذلك جوف الليل كما في الأحاديث السابقة لأن الثلث الرابع جمع بين الفضل كله. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن الثلث الأخير هو الأفضل لأنه وافق النزول الإلهي ولهذا استقر وتوفي آخر الليل الثلث الأخير. ولكن الأصل الفجع بين النصوص، فإذا تيسر له أن يكون نصيبه من جوف الليل ومن الثلث الأخير فإنه بهذا يجمع بين النصوص كلها. وفي حديث عائشة الدلالة على أنه في قام الليل إن شاء أسفر وإن شاء جهر. قالت رضي الله عنه عظيم الله عنه من كله أوسر رسول الله من أوله وآخره. ثم قالت ربما أسفر ربما سئلت عن قراءته قالت ربما أسفر ربما جهر. وهو حديث جيد صحيح ويدل على أنه لا بأس بالجهر والسر. من رأى أن جهره أنشط له وأنفع له للحاضرين جهر، وإن رأى أن السر أخشع لقلبه أسر، أو كان بجهره تشوش على مصلين أو قراء أو نائمين أسر ولم يجهر بحيث يؤذي من حوله. وفي حديث أبي هريرة وعائشة دلالة على شرعية بدء التهجد ركعتين خشيتين، والعائشة رضي الله عنها كان يبدأ تهجده ركعتين خشيتين إذا قام آخر الليل. وأبو هريرة يقول إنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا قام أحدهم فليصلي ركعتين بخشيتين من قبل تهجده. هذا هو الأفضل، أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له. وفي الحجة كما قال المؤلف على عدم الوتر الذي قاله بعض السلف، وهو أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام يصلي ركعة يبنيها منظومة إلى الأولى التي أوتر بها سابقا ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته. وهذا قول مرجوح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بركعتين ويوم بركعتين تفتتح بها الصلاة، فالذي ينظر الوتر ما بدأ بركعتين بدأ بركعة، وهو خلاف السنة. قد تقدم أن الصواب أنه لا ينقض وتره، بل إذا أوتر من آخر الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل ولا حاجة إلى وتر يكفيه وتر أمس، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. فإذا صلى من أول الليل ما يسر الله له أخذا من حزم وخوفا أن لا يقوم من آخر الليل ثم يسر الله له القيام من الليل من آخر الليل فإنه يصلي ما يسر الله له شفعا ركعتين ركعتين ويكفيه الوتر الأول، ولا حاجة إلى أن ينقض وتره ولا حاجة إلى أن يبين الوتر لكون خلاف السنة. والله أعلم.
ثم الحكمة افتتاح ركعتين خفيفتين افتتاح القيام
الله أعلم، لكن لعل السبب في ذلك أن يتهيأ إنه كان تكون مقدمة يتهيأ بها إلى القول تطويل القراءة والركوع والسجود ينشط، لأنه هو من قال قد يكون عنده شيء من ضعف فإذا صلى ركعتين هذه كان فيها نشر كله على ما بعدها. والله أعلم، ما لا أعلم نصا في هذا، لكن لعل هذا من يصح. لكن قد يقال هذا له لازم ركعتين حتى إذا شرع في المطولة حصل مقصود منه. لعل الحكم يتعلق بالبدء بإحرامه بها. على كل حال مسألة الحكمة أمرها بسيطة، المهم العمل بالمشروع. نعم، سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر الحكمة. نعم.
الصلاة بين
العشرين بين ناشئة الليل، يروى أن بعض السلف قال ناشئة الليل، لكن الأظهر والمعروف عند العلماء ناشئة الليل ما يكون بعد النوم، لأن من بعض الشيء ثم قرأ ناشئة الليل لما يقع بعد النوم بعد نوما، هذا المشهور عند
العلماء. نعم. من كان له عادة في الصلاة بين العشاء أي ست ركعات بناء مع الحديث ينكر عليه؟ قل من كانت له عادة في الصلاة بين العشاء أي ست ركعات
الله سيعلم انه مشان سواء ينبغي ان يزيد او ينقص، لا يداوم عليها الاعتقاد هذا الامر. انه من باب التعليم الله يختص ست ركعات لا باس به، لكن شو يعتبر المعنى يعلم منه.
ولا يقال انها من فضائل الاعمال يتساهل فيها.
على أمر فيها واسع، على أمر فيها واسع.
الأفضل يا شيخ أنه يجمع الوتر مع الشفع أو يؤخر الشفع إلى آخر الليل، مثل لو إنسان صلى الشفع في أول الليل وأحد يؤخر الوتر إلى آخر الليل يفصل بينهم، يصلي الوتر وحده في آخر الليل.
هذا أمر واسع، أقول أمر واسع لو على في هذا الحين، لكن إذا تيسر له يكون معه شيء أفضل، لأن الصلاة في آخر الليل أفضل. إذا تيسر يؤخر معه ركعتين أو أربع ركعات، صلي خمس في آخر الليل أو ثلاث يكون أفضل، لأنه أجر في الأجر، أكثر في الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليبة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد وأبو داود، وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أم هانئ رضي الله عنها أنها لما كان عام الفجر أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الحصان من الضحى. فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الحصان من الضحى. رواه أحمد ومسلم. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعة وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه خمسة إلا أبا داود. باب تحية المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ذكر المؤلف هنا في صلاة الضحى ثمانية أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أوصاه بثلاث: ركعتي الضحى والوتر قبل النوم، والصلاة الأكثر من كل شهر. وهذه سنن متأكدة، ويستحب المؤمن أن يصلي الضحى رواية مسلم ركعتين كل يوم، وإن زاد وصلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس، لكن أقلها ركعتان. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك لأبي هريرة ولأبي الدرداء كما في رواية مسلم ولعبد الله بن عمرو، المطلوب منها سنة مؤكدة، وإن كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام من جهة فعله، لكنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام. ويستحب المؤمن والمؤمنة الحفاظ عليها. وفي حديث أبي ذر أنها تقوم مقام الصدقات على السلاميات، وأن كل إنسان صدق على سلاميات الصدقة والسلاميات المقاصد. في حديث أبي هريرة أنها 360 مفصل. وهكذا روى مسلم حديث عائشة، وكان المؤمن أن يذكره هنا لأن أصح من حديث هريرة. حديث عائشة أن النبي صلى خلق الله من آدم على 360 مفصل، ثم تسبح الله وحمد الله وهلل الله وكبر الله واستغفر الله وعلل حجر الطريق او عوما او شوكا، اصبح وقد زحزح نفسه عن النار. قال بعدد ذلك اصبح وقد زحزح نفسه عن النار، قال او قال امسى وقد زحزح نفسه عن النار. فاذا صلى ركعتين قامت مقامها في الصدقات التي يشرع له ان يؤديها، كما في حديث عائشه وفي حديث ابي هريره عليه يعني عن تلك السلاميات ان يزيل الاذى كحق مصاق من المسجد وازاله الاذى من الطريق، وهكذا الامر المعروف والنهي المنكر كما في حديث ابي ذر، وكل خطوه يمشي الى الصلاه والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كل هذه صدقات، وهكذا سائر ما شرع الله. فاذا فعل 360 صدقه من هذه الصدقات قدم عليه، ومن ذلك إذا طفل الأذى عن الطريق حق الأذى من الجدار من جدار المسجد، التسبيح التحميد التهليل التكبير الدعوة إلى الله الاستغفار إلى غير ذلك. قال ويكفي من ذلك ركعتان، هكذا في حديث ابن زر حديث بريدة ركعتان يرفعهما من الضحى، تقوم مقام هذه الصدقات وتؤدي عن هذه الصدقات. فدل ذلك على تأكد هذه الركعتين أن فيهما خيرا عظيما وفوائد جمة، فيشرع المؤمن ان يحافظ على اجماع كما اوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وابا الدرداء. وهو صلى الله عليه وسلم عندما ترك المحافظه عليها والله اعلم لئلا يشق على امته، لانه من اوصى وحافظ صار ذلك اشد تاكيدا فربما شق على الناس. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام ربما ترك العمل وهو يحب ان يعمل به مخافه ان يشق على امته عليه الصلاه والسلام. والسنة تثبت بقوله وبفعله وبتقريره، وهذه السنة ثبتت في قوله العظيم الحديث الصحيح وبفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويجد ما شاء الله، حديث أم هانة أن صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات، سأل أبو ذا وسلم كل ركعتين، ومطابق حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي حديث نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم صلي، يقول الله جل وعلا يا ابن ادم صلي ارضى من النهار من ارضى النهار اكرك اخره، حمله بعضهم على صلاه الضحى ومن السبب يصليها اربعا، ولكن هذا ليس بصريح، يحتمل انه اراد بذلك صلاه الفجر وسنتها فانها في اول النهار وهي قبل صلاه الضحى، ولعل المراد بذلك ولعل المراد بهذا اولى يعني صلاه الفجر وسنه الفجر، لانهما يفعلان في اول النهار، وصلاه الفجر فريضه وسنتها مؤكده اكثر من صلاه الضحى. وبكل حال اذا صلى اربعا من الضحى هو كفر كبير كما تقدم من حديث عائشه يصلي اربعا ويزيد ما شاء الله. وفي حديث علي في ولاه عاصم بن ضمره النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني يصلي اربعا من الضحى واثنتين من اول الضحى، وانك يصلي 16 ركعه كل يوم، اثنتين حين ارتفاع الشمس، واربع حين يشتد الضحى، واربعا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واربعا قبل العصر، هذه 16 ركعه. وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لكن رواية العاصمة عن علي أن يصلي أربع قبل العصر هذا هو الذي انفرد به العاصمة عن علي. فذلك أربع نشب من الضحى بعد ركعتين في أول الضحى. ولهذا ضعف جماعة الحديث عاصم هذا قالوا إنه ضعيف. شدد في هذا أبو العباس الترمذي وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم علي هذا. وعاصم فيه كلام كثير. ونقرب أن رواية هذا غير صحيحة. وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويكفي ما يكفي ويكفي. في الأحاديث السابقة ما يكفي ويكفي. أما حفظك الله أما عندي قبل صلاة الصبح. لكن رواية عاصمة عن علي أنه يصلي أربعا قبل العصر هذا هو الذي انفرد به عاصمة عن علي. فذلك أربعا ليشتد الضحى بعد ركعتين في أول الضحى. ولهذا ضعف جماعة الحديث عاصم هذا قالوا إنه ضعيف. شدد في هذا أبو العباس الكبير وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم علي هذا. وعاصم فيه كلام كثير. ونقرب أن رواية هذا غير صحيحة. وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويكفي ما يكفي ويكفي. الأحاديث السابقة ما يكفي ويكفي. أما حفظك الله أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي رحمه الله أيضا صلى أربعا قبل العصر. فجاء هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. فيسحب يصلي أربعا قبل العصر إذا تيسر ذلك. وفي حديث ابن عمر قال أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين يشتد الضحى يشتد الضحى أولا. وقلة الفصال هذا هو الأفضل في صلاة الضحى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلون صلاة الأولين حين ترمض الفصال. ترمض يعني حين تشتد عليها الرمضاء. والفصال من الفصيل وهي أولاد الإبل. يعني يشتد الضحى هذا هو الأفضل صلاة الضحى. وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب لكن عند شدة الضحى يكون أفضل. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الأربعة اللي بعد الثنتين أربعة قبل الظهر ثنتين في أول النهار هي ست سنين. لم يتابع أحد على هذا لكنه له أوهام له منافير. ولهذا أنكر عليه جماعة هذا الحديث منهم أبو العباس رحمه الله.
الركعتين التي تكون بعد طلوع الشمس هل ينوى بها الضحى أم تكون
لا ما نوى لا ما نوى إنسان الضحى ولا ما نوى. لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد الضحى كان أفضل. فقد صلى النبي ثمان ركعات إذا صلى ثمان أو ست أو أربع كان أفضل.
حديث أن أجرها كحجة وعمرة
كذا لا بأس له طرق جيدة. نعم نعم هذا حديث أم حبيبة أبي سفيان رضي الله عنها وهو لا بأس به. نعم هذا يدل على فضل أربع قبل الظهور وأربع بعد الظهر. لكن ليست الراتبة الراتبة أربع وثنتين هي الراتبة. وإذا صلى بعد أربع كان أفضل. ولكن ليست هي الراتبة الراتبة الثنتان التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زاد من شيء صلى أربع قبلها أربع بعدها هو أفضل. نعم نعم وشيء إذا وقفت قبل الزوال بين شيء يعني عند بشبهات عند وقوف الشمس سدوا جهنم وليهم جهنم يعرف من عبسة عند المسلم بعد فإذا ارتفع الشمس يصلي فإن الصلاة مخلوقة مشهورة حتى يقف الظل يعني حتى تقف الشمس يعني توسط السماء. فإذا توسطت السماء فهذا وقت النهي حتى تنهي إلى الغرب. فإذا نالت دخل وقت الظهر. قال العلماء وقت قصير وقت يرى الناس أنها واقفة وهي واقفة لكن عند توسط لهم السماء هذا وقت النهي أيضا هو وقت الخامس. فلا يصلي في هذا الوقت قبل الظهر في ربع ساعة أو ساعة تقريبا أو نص ساعة يعني يتحرى قبل الظهر بقليل يدع الصلاة قدمها قبل ذلك. نعم
تحية
المسجد هذه يوم استمرت في كل الأوقات. الصلاة لا مستمرة حيث نسيت سنة مطلقة بجميع الأوقات حتى في وقت النهي هذا هو الصلاة. حتى في أوقات النهي هذا هو الصلاة. وكذلك صلاة الكسوف صلاة الطواف من جميع الأوقات هذا هو الصلاة. وإذا مستثنات من هذه النهي.
كما يقول محظورة مشهودة.
في هذه غير رواة الأسلام. نعم.
في
المسجد صلي ركعتين وإذا صلى أهل البيت عند اشتغال الضحى يكون جمع بين الخيرين.
محظورة مشهودة.
يشهدها الله ومن رأيت الضحى أو الملائكة كما في الروايات الأخرى. نعم.
إذا اقتصر على أذكار الصلوات هل يؤدي عن السلوميات؟
نعم.
إذا اقتصر على أذكار الصلوات
ما كمل لها المسكين؟ ما تكمل لها المسكين حتى يضيف إلى العراق أو يأتي ركعتين الضحى. لا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الضحى ولهن عند ركعات أخرى لكن هذا مزية ركعتين الضحى. نعم.
360 الصلوات الخمس يعني
360 نصا. نعم.
إذا أدى الصلاة الخمس، لا الخمس كل.
على كل هذا على حسنات تقابل 360 وصدقات مستحبة في
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ثم من هذا كله استكثار الخير والحث على استكثار الخيرات والإصرار على الطاعات. نعم.
لو جلس في بيته بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم صلى، هل يكون له الأجر؟
كيف يعلم خير إن شاء الله؟ نعم. إذا كان بعد الصلاة مثل المرء يرضى. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأكرم في سننه ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. باب الصلاة في عقيب الطهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهور أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا أصليت بذلك الطهور إلا أصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه جماعة إلا مسلما. باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأبواب الثلاثة في مسائل ثلاثة: الصلاة الأولى تحية المسجد، المسألة الثانية سنة الوضوء، والمسألة الثالثة صلاة الاستخارة. الأولى سنة تحية المسجد، يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء ويصلي ركعتين تحية المسجد، لهذه أبي قتادة وما جاء في معناه. قد جاء الأمر بها أو النهي عن تركها عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية البخاري: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ولما دخل صليت الغطفان وجلس يوم الجمعة والذي يخطب أمره أن يقوم فيصلي ركعتين. وقال: إذا جاء الظهر ولم يخطب فليصل فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ولما جاء ليستقضي زمن بعيده ثم دخل المسجد ومضى يصلي ركعتين. فالسنة من دخل المسجد يصلي ركعتين إذا كان على طهارة، وهذه تحية المسجد. في رواية: لا ترم، أعطوا المساجد حقها.
فلو محقها قال صلاة ركعتين، فسنة مؤكدة. والجواب الجمهور لأنها مؤكدة، سنة مؤكدة، ولا بعضهم منها واجبة، لأن الأمر الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. والجمهور أجابوا عن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل على المؤمن صلاة غير الصلاة الخمس، قال لا إلا أن تطوع، حملوا ما سوى الخمس على التطوع. بكل حال ينبغي المؤمن أن لا يهملها، متى دخل وهو على طهارة فإنه ينبغي لها أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء هل يجوز ذلك في أوقات النهي، والصواب أنه يجوز، لأن الرسول أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة، وبهذا أمر بها وقت الخطبة. وأقر بلال لما قال لما سأل عن أرجع من عمله عن إذا قال سنة الوضوء الناس ما توضأ إلا صلى، دل على لوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. ولما قال إذا دخل أهل المسجد لم يقل إلا في وقت النهي ما استثنى، ودل ذلك على أنها عامة، وأن السنة متى دخل وقت ولو وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح يصلي ركعتين. وهكذا إذا طاف بعد العصر يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع احدا طاف بها النبي صلى اي ساعه في شيء من الليل النهار، رواه الخمسه بلسان الصحيح. وهكذا سنه الوضوء من ذوات الاسباب، وهكذا صلاه الكسوف من ذوات الاسباب، فاذا كسوف الشمس بعد العصر او عند طلوع الشمس سلت صلاه الكسوف على الراجح. وهكذا لو توضا بعد العصر ليقرا القران او ليطوف سن له ركعتان، او يصلي صلاه الاستخاره. المقصود ان سنه الطواف سنه الوضوء من ذوات الاسباب، لكن صلاه الاستخاره وقتها واسع، فلو اجل الى بعد المغرب او في وقت اخر يكون احوط، لانها اختياريه ليس هناك حاجه الى تعجيلها في العصر، لكن لو دعت الضروره تعجيلها في العصر فهي من ذوات الاسباب او بعد الصبح. وفي حديث بلال دلالة على فضل هاتين الركعتين، وأن الرسول رأى أنه تقدم عليه لما دخل في الجنة سمع دفا على أمامه، وأن هذا من أرض عمله. وهذا والله أعلم لما دخلها حين علي به إلى السماء ودخل الجنة ورأى ما فيها من خير عظيم، ويحتمل له حين رأى في الرؤيا مثل دخلها في الرؤيا المنام. وفي هذا أيضا فضل بلال، وأن له مزية كبيرة رضي الله عنه، ما توضأ إلا صلى، فسنة الوضوء يسحب الوضوء يتوضأ يصلي ركعتين. وجاء في هذا الباب حديث من حديث عثمان أنه علم توضأ للناس، فلما فرغ من وضوءه قال إنه رأى أنه توضأ نحو وضوءها، ثم قال من توضأ نحو وضوءها ثم صلى ركعتين لا يحدث الوضوء، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه. كل لفظ تقبل عليه الوجه غفر الله لما تقدم من ذنبه، وفي لفظ دخل جنة، هذا يدل على فضل هاتين الركعتين، وأنهما من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما، وأنهما سنة بعد الوضوء. وفي الحديث جاءت الدلالة على صلاة الاستخارة، وأن يستحب الأول أن يستخير ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه، هذه مطلقة لكن المراد الأمور المشتبهة التي يشتبه عليها أمرها، وأما الأمور واضحة التي ليس فيها شبهة فلا تحتاج إلى الاستخارة، فلا يستخير هل يصلي وما يصلي، ولا يستخير هل يزكي وما يزكي، ولا يستخير هل يبر والديه وما يبر والديه، ولا يستخير هل يحج وما يحج إذا كان الطريق آمنا، فلا هناك محلول، إنما الاستخارة في الأمور التي قد يخفى عليها أمرها، إما في ذاتها وإما في الطريق إليها، كالزواج بالولانة أو السفر إلى بلد الفلانية أو السفر من طريق كذا إلى الحج لأنها طريق مخوف هل يسافر معهم من طريق آخر، وأشبه ذلك ما فيه كتاب، فيصلي ركعتين ثم يستخير بعدهما بعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي امته، يقول: اللهم اني استغفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغيوب سبحانه وتعالى. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه وسفري لا كذا زوجي بفلانه معاملتي لفلان وما اشبه هذا يسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال في عاجل امري واجل شك من الراوي تقدره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال في عاجل امري واجل فاصرف عني واصرفني عنك وقدر خير حيث كان ثم ارضني به في وفاء ثم ارضني به. هذا يدل على شرعيه هذا الدعاء للاستخاره، انه يصلي ركعتين اولا ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاه: اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقبله لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أشر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر خير الخير حيث كان ثم أعطني. هذا دعاء عظيم وكل فيه الأمر إلى الله وطلبه يقدر له الخير، والله سبحانه وتعالى احكم واعلم جل وعلا، والله اعلم. نعم. هذا شك من الراوي، هل قال معاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري؟ يعني احدهما تكفي، احداهما تكفي، اما معاشي وعاقبه: اللهم ان كنت تعلم ان هذا امر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه، او يقول في ديني وعاجل امري واجل، شك من الراوي. نعم. الرفع من اسباب الاجابه، اذا رفع يديه من اسباب الاجابه. نعم. بعد هذا يستخير، يستشير اذا جلس الله احد من اخوانه الطيب يستشيرهم ثم يعمل على شرف الفطر من سعاده العبد الاستخاره والمشوره وامرهم شورى بينهم، فاذا استشار اهل بيته الطيبين او اصدقائه الطيبين واشاروا عليه يعمل بما اشاروه، واذا انشرح صدره لاحد الامر هذا يعمل بذلك. نعم. اذا لم ينشرح صدره
الله عليك يا شيخ، إذا انشرح صدره للأمر
إذا انشرح صدره للأمر وكان ظاهره غير الخير هل يشرع الاستخارة؟
إذا انشرح صدره غير الخير
لا أنا
لا
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 انشرح صدره للزنا ولا وشفه
لا إن شاء الله
دعاء بعد صلاة الفجر
في أمور دنيا ظاهره مو بالخير،
إذا انشرح صدره لأن هذا خير يعمل، إذا انشرح صدره شر لا يعمل.
قوله
ما يطلب لي في أحضره إنه طيب وهو شرح
إن شرح يحضر اللي سفر يا أخوه ما يعلم وش الصالح وإن شرح صدره
الحديث إذا شرح صدره يعلم إنها استخرج
الله عنك. أحسن الله إليك. يقول القول بعد صلاة الفريضة مو في
نعم
دعاء بعد صلاة الفريضة يقولون مو في بعض
كيف
أقول قول البعض إنه الدعاء بعد صلاة الفريضة ما يجوز
لا ما في باس
الدعاء مو رفع اليدين الدعاء
ما في باس يا دعاء بعد الفريضة
طيب قل استغفر الله اللهم انت السلام
استغفر الله دعاء ولا دعاء كذلك اللهم اني على ذكرك وشكرك كذلك لا باس او دعاء بغيره بعد الذكر
ما انا ذلك المنهي رفع اليدين وليس الدعاء
رفع اليدين بس بعد الفريضه ما جاء انه ما كان بيرفع بعد الفريضه يدعو ولا يرفع
احسن الله يا شيخ اذا دخل المسجد وصلى السنه وخرج من المسجد ونوى ان يرجع اليه هل يصلي عند المسجد مره
اخرى؟ كنا دخل
وقال هذا ما قصر
لو قصره ظاهر الامر ظاهر الامر ما قصر ولكن الامر في هذا واحد لانها سنه على الصحيح كبيره
هذا صلاه
ما جاء له من التكرار تكرر ثلاثا او سبعا
المهم بس ان شاء الله صدق ان شاء الله الامر المعروف مشهوره
ان شاء في بعض المشهور لان احنا الذي يجي في بيت خالد في بعض مثل هذا الكلام
هذا معطف لكن النبي فيه خالد فيه فريضه
السلام عليكم خادم من هذا ولا
ما يقول عاقل.
القسم بحق وجود الله. القسم بحق وجود الله. القسم بحق وجود الله. القسم بحق وجود الله. سألت عنه مرة في مرة الدرب السؤال أورد السائل الكلمة دي وما علق عليه.
ما من حق وجود الله أن نعبده ونطيعه. فهذه منك على ما نقسم بها. لكن يقسم بالله. أو من وجود الله في صفته. أما بحق وجود الله حق وجود الله أن نعبده ونطيعه. هذا من أعمالنا.
لم تفسر الساق الشدة هل يقال أنه مجتهد
شيء؟ إذا كان يعرف الحديث جنبه طاب. إذا كان الحديث جهل مثل ما قال
الحديث.
سمعت
النبي
صلى الله عليه وسلم. هل ينقص قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان؟ لا. أختنا لكم. أختنا لكم. اللهم أعلم أنه
موضع دعاء الاستخارة بعد السلام من قبل.
لا يقال بعد السلام. يعني قال ثم صلي ثم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثره السجود فانك لن تسجد لله تعالى سجده الا رفعك الله بها درجه وحط بها عنك خطيئه. رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال لا فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. رواه الجماعة إلا أبا داود. باب إخفاء التطوع وجوازه الجماعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. وعن عثمان بن مالك رضي الله لكن له معناه
أول حديث.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معنى رواية عبد الله بن سعد رضي الله عنه. وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال سنفعل. فلما دخل قال أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت ما خلفه فصلى بنا ركعتين متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهم. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى.
هذا المبان غداد هذه الحديث الأولى منها خمسة الأولى تتعلق كثرة السجود وطول القيام. قد تنازع العلم في أيهما أفضل طول القيام
مع قلة السجود أو كثرة السجود مع بصل القيام، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. وكان صلاة الله عليه في الغالب معتدبة، إن أطال القيام أطال السجود والركوع، وإن قصر القيام قصر الركوع والسجود. وهذا أفضل ما يكون أن يكون صلاته معتدلة متقاربة في طولها وفي ركوعها وسجودها، وأن يصلي ما يستطيع حتى لا يمل، يصلي صلاة لا يملها، يخشع فيها ويطمئن فيها ويرتاح لها. فإذا ارتاح النفس من الطول أطال، كما فعل النبي في بعض الأحيان حتى قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة. وإذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره قصر، فيتحرى ما هو أخشع لقلبه وأقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة. وكلما كثرت السجدات كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فإذا كان أقرب ما يكون هو ساجد دل ذلك على شرعية كثرة السجود، وذلك بكثرة الركعات، كلما زادت الركعات كثر السجود. وإذا قصر القيام وقصر الركوع صار أقرب إلى كثرة الركعات. ويدل الحديث على أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء، لأنه حري بالإجابة. ومن هذا الحديث عليه المعروف في مسلم أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وهكذا حديث ثوبان عن كثرة السجود، يوصيه النبي بكثرة السجود: وعليك بكثرة السجود، فإذا كانت سجدة سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة. وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه ويقرب له وضوء عليه الصلاة والسلام، فقال له: برك يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سلمي. قال: أسألك موافقتك في الجنة، مسألة عظيمة، يسألك يعني أسألك أن تشفع لي حتى أكون رفيقك في الجنة. فقال: أعيني. قال: أو غير ذلك. قال: أسألك غير هذا. قال: أعيني على نفسك في التشفيق، يعني أعيني على هذا المطلب بكثرة الصلاة. هذا يدل على أن كثرة الصلاة من أسباب حصول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي رواية أحمد: أسألك أن تشفع لي. هذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير للمؤمن من سؤاله الدنيا. ولهذا قال ربيعة: لا أسألك غير هذا. كان فيه علو همة ربيعة قرابة في الخير، وأن لم يسأل حطاما عاجلا من الدنيا، بل سأل أمرا عظيما، وهو يكون رفيق رسول الجنة كما كان رفقه في الدنيا، وسأله أن يشفع له إلى الله أن ينجيه من النار. إذا سأل عبد الرحمن: تشفع لي أن ينجني الله من النار، أو أن يخلصني من النار، أو كما جاء في الحديث. وفي حديث جابر أن سئل: أي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. إذا سئل قال: طول القيام. ذكر النبي رحمه الله أن العلماء أجمعوا على المراد بالقنوت هنا القيام. والقنوت يطلق على معاني كثيرة من الكلمات المشتركة، يطلق على القيام، ويطلق على السكوت، ويطلق على الخشوع، ويطلق على طول العبادة وكثرة العبادة، كما قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله مطيعا لله. والمراد هنا طول القيام، وهذا حيث تيسر ذلك من دون مشقة، حيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه. ولهذا كان الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل، يعني يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا، كان يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. فإذا استطاع المؤمن ذلك فأفضل طول القيام مع كان في الركوع والسجود يجمع بين الأمرين، وهو صلاة معتدلة متقاربة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن قصر قصر، وإن كانت الراحة له والنشاط له في تقصير القيام وتقصير الركوع والسجود قصر ذلك حتى يكون ذلك أنشط له في العبادة، فهو يعمل ما هو أصلح لقلبه وأنشط له في العبادة وأقرب إلى خشوعه وسلمه بين يدي الله وجهاده في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيرا في العبادة، ويطول ويقول لست مثلكم. ولهذا قال المغيرة انه قام حتى انه يقول حتى تلم قدماه يعني في العباده في الليل يتهجد. وهكذا قالت عائشه حتى فطر قدماه يدل على انه يطيل في ذلك. اما الامه فقال لهم لا تكلفوا لما قيل ان هذه غلاله وذكرت من صلاتها قال مه ذكرهم الان ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. قال القصد القصد تبلو. هذا يدل على ان نفرض لحقنا القصد القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نفتر من العباده. فالمؤمن يصلي ويتهجد ويتعبد لكن من غير مشقه من غير اتعاب النفس بل يتوسط في الامور حتى لا يمل العباده حتى لا يكرهها. وفي حديث يجد ثابت الدلاله على ان الافضل صلاه النافله في البيت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم افضل صلاه في البيت الا المكتوبه. خرجه الشيخان رحمه الله في الصحيحين وابو داود والترمذي والنسائي. هذا يدل على انه ينبغي ان تكون النوافل في البيت وان صلى في المسجد بعض الاحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس ان يصلي في المسجد بعض الاحيان ويصلي في البيت لكن الافضل في البيت هذا هو الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم لان اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء. ولقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم وبيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه حديث عمر. ويجوز ان تصلى الناس الى جماعه بعض الاحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعه بعتبان ومن معه لما زاره ضحى كما تقدم. وكما صلى في بيت انس في بيت ام انس لما زاره ضحى صلى بهم جماعه. وكما صلى ابن عباس جماعه في صلاه الليل لما صلى عندهم ابن عباس في بيت ميمونه وقام النبي يصلي فقال ابن عباس صف عن يساره وجعله عن يمينه. وكما صلى سلمان مع ابي الدرداء جماعه في الليل واخبر سلمان ابو الدرداء بعمل سلمان فقال لي صدق صدق. وهذا من باب التعاون الذي هو التقوى ومن باب التناصح والتواصي بالحق. الذين اجتمعوا بعض الاحيان وصلوا جماعه تعلم بعضهم بعض واستفسد بعضهم بعض في فعل السنن تعرف صلاه اخيه. كل واحد يتعرف على صلاة أخيه ويتناصحون في إحياء السنة. وهكذا النساء إذا صلوا جماعة بعض الأحيان يكون أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة. إذا صلت بهم العالمة جماعة وعلمتهم يكون هذا أفضل. كما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما كانت تصلي عن بعض الأحيان للنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد. والله أعلم. نعم.
في جماعة. المؤلف أطلق. وجوازه جماعة يعني كان يفيد هذا أنه المداومة على ذلك
الأصل جواز هذا المقصود. أما كونه يستحب هذا بالنظر إلى بعض المصالح يجوز جماعة والأفضل وحده وهذا هو الأفضل.
ولو داوم
كما كان يفعل كان يصلي وحده عليه الصلاة والسلام لكن إذا فعل بعض الأحيان جماعة لمصلحة هذا حسن
لكن يفيد الدوام عفى الله عنك. ولو جوازه جماعة ولا
قيد لو قال شرعية في جماعة بعض الأحيان أنسب للنصوص.
أيهما أفضل عفى الله عنك؟ طول القيام أو كثرة ركوع السجود؟
نعم.
أيهما أفضل؟
طول القيام أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لمن لا يشق عليه. أما إذا شق عليه يقول يقتصد ويكمل ركوع السجود أفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود ما في رجعة للذين يسألونه صلى الله عليه وسلم بعد الممات أو غير من الأولياء؟
هذه العبارة بغيره ما إلي هذا. الأدلة دالة على أن سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات شرك أكبر لكن مقصود صلى الله عليه وسلم من أراد الشفاعة صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون رفيقه فليكثر من العبادة ولو بعد وفاة صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة ومن الصلاة فإن موافقة الأنبياء تكون بالعبادة والعمل الصالح من إحسان الأيتام كفالة الأيتام والإحسان إليهم كفالة العبادة والصلاة العناية بالدعوة إلى الله كل هذه الأسباب أن يكون رفيق الأنبياء. نعم. 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 يدعو في السجود دعاء السجود مستحب من أسباب الإجابة. يدعو في السجود وهذاك من أسباب الإجابة. نعم. لا لا في الصلاة السجود ما يشرع مفرد لا يشرع في الصلاة أو لأسباب مثل سجود الشكر سجود التلاوة. أما يتعبد السجود مجردا لا، غير مشروع هذا. مراد كثرة السجود لكثرة الصلاة، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو فعل بعض الأحيان ما في مانع على فيها شيء، لو دخل وجمع صلى واحد ما مانع، ما نعلم شيء حتى تحجمة. لو صلى جماعة بعض الأحيان دخل وجمع صلى جماعة، لكن الأفضل كل واحد لحاله، لا لا يسوي شيء، هو يصلي كل واحد وحده يكون أفضل. نعم.
الله أبارك فيك. سؤال عن النافلة، إذا عمت الليل ولم تصور في المكاتب والبيوت
إذا دعت الحاجة صلى نافلة ولو فيها صور. إذا دعت الحاجة صلى، لا يخلي الصلاة. لكن إذا تيسر له مكان ما في صورة ولا في شيء يشغله ولا ينبغي حتى غير الصور، لكن في نقوش وأشياء تشغله أو لا له يلتمس مكان الآخر. إذا تيسر إذا تيسر لا فعلا. لا هذه ما سهلة، جرائد وجلائد مطلوب مطبقة في معلقة مسورة، الصور هذه الصور المعلقة يعلقونها في الكنائس في بيضان أو تنصب على كراسي. نعم. مسيلة هذه يعني لحد يصلي فيها حجرة ولا مكان، مو مسيلة له حكم المساجد، لا ما له حكم المساجد، يعني مصلى في البيت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن فضل التطوع مثنى مثنى. فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهم وقد سبق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهم وقد سبق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وعن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن.
الصلاة
مثنى مثنى وتشهد
وضوء
بالأمر والخبر
بعدها.
الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول: اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ السورة فيرتلها،
حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدار قطني. باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة.
الأهمية الأولى ما الدلالة على شرعية تنفل وتطوع مثل ليلا ونهارا، والخلاصة أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثل ليلا ونهارا. أما في الليل فلا إشكال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل رواه البخاري ومسلم في الصحيحين في آخره فإذا خشي أحد الصف صلى ركعة واحدة كثر ما قد صلى، وهذا صريح لأنه مثل. قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام 10 ركعات يصلي من كل 2 ثم يوتر بواحدة، وهكذا روايات أخرى عنها وعن حفصة وعن غيرها أنه يصلي من كل 2 ثم يوتر، وربما أوتر بخمس جميعا سردها، ربما أوتر بثلاث جميعا سردها عليه الصلاة والسلام، ربما أوتر ب9 أو ب7، لكن ما كان يصلي 4 جميعا في الليل، ولم يثبت عنه في النهار صريحا أيضا، فالسنة في ذلك مثنى حتى في النهار، ولكنه في الليل آكل، حتى قال جمع من العلم أنه إذا قام إلى ثالث الليل فكما لو قام إلى ثالث الفجر، يعني يلزمه الجلوس ويلزمه السهو لكن ناسيا، لقوله صلاة الليل مثنى، وهذا كالأمر خبر معناه الأمر يعني صلوا مثنى. وزاد أهل السنن وأحمد رحمه الله من طريق علي البارقي والنهار صلاة الليل والنهار، وهو سنة حسن وعليه ثقة، فهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثني حتى في النهار، وصلواته في النهار 2، صلاة الضحى خص بها أبا هريرة بالدار 2، تحية المسجد 2، صلاة العيد 2، صلاة الجمعة 2، صلوات المعروفة 2 حتى في النهار عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، يتطوع يصلي 2 حتى في النهار. أما في الليل فالأمر أشد وآكد، وليس له ولا يجوز له أن يجعلها 4، فيصلي 2، لكن في النهار فيه الخلاف الشديد، بعضهم ضعف الروايات والنهار، ولكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها، وتعرضها للروايات الأخرى الكثيرة في أنه يصلي 2 عليه الصلاة والسلام. أما إذا أوتر فلا بأس يجمع أكثر من 2، يوتر ب3 جميع يصلها بسلام، يوتر ب5 بسلام لا بأس، ب7 بسلام واحد، أو يجلس 6 أو يتشهد 6 الأول ويقوم، أو يصلي 9 بسلام واحد يجلس 8 أو يتشهد ويقوم لا بأس. أما يصلي 4 جميعا أو 6 جميعا أو 8 جميعا بسلام هذا هو الذي مكروه أو ممنوع، في الليل ممنوع وفي النهار مكروه، لأن خلاف السنة معروفة عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الأخرى في الباب الثاني تدل على أنه لا بأس على المتنفل أن يصلي قاعدا والأفضل قائما، وأن على النصف إذا صلى قاعدا من دون عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين، لكن إذا كان تثاقل عن ذلك وفي عليه صعوبة فأجره كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في النافلة، فلما ثقل في آخر حياته صار يصلي جالسا، وربما صلى أولها جالسا ثم إذا دنا من الركوع قام وقرأ ما يسر الله له ثم ركع. وجاء في مصر عائشة رضي الله على أحوال 3، يقرأ جالسا ويركع جالسا الحالة، الثانية يصلي قائما ويركع قائما، والحالة الثالث يجلس ويقرأ ما يتيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم، كلها لا بأس بها، أفضلها القيام. ثم إذا ثم الثاني يقوم في البعض، يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ ما يتيسر ثم يركع، والثالثة يقرأ جالسا ويركع جالسا، كل ذلك جائز والحمد لله. والأفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جلوسه أرفق بنفسه وأقرب لخشوعه وتلذذه بالصلاة صلى جالسا، وإن صلى قائما وصبر على المشقة في ذلك في طلب الأجر وفي جد الأجر هذا خير عظيم، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الأمر على أن رفيه سعة. وأما قوله وصلى نائما فالنص هذا فيه كلام أهل العلم، قالوا هذا في حق البريض نائما مضطجعا، والنائم هنا مضطجع والمراد به المريض، فيكون صلاته على النص إذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقة فيكون على النص، وهكذا قاعد على النص من القائم. أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة، معذور صلاته كاملة ولو صلى قاعدة أو مضطجعا صلاته كاملة للعذر، لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة تستطيع لكن عليه بعض المشقة فصلى على جنبه بما في الفريضة.